بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في شرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين للعلامة الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى. نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى سلمه الله وحفظه والسامعين. قال رحمه الله تعالى، وهذا في الدرس الثالث، وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فقالوا للحسن: ما الحدث؟ فقال: أصحاب الفتن كلهم محدثون، وأهل الأهواء كلهم محدثون.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأوله: المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. الحديث وذكره الإمام الترمذي في جامعه في باب النهي عن بيع الولاء وهبته. والحديث فيه تحريم إحداث الحدث، والمراد بالحدث البدعة والمعصية. فمن آوى محدثا يعني مبتدعا أو مبتدعا، يعني آوى البدعة أو صاحب البدعة، مبتدعا يعني صاحب البدعة أو مبتدعا أو محدثا، فإنه تكون البدعة ذاتها. وفيه التحذير من البدعة وإيواء المبتدعين، وهو من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عليه الصلاة والسلام، كل هذه من علامات الكبائر. والكبيرة كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كاللعن أو وعد بالنار أو بالغضب من الله، هذا يدل على أنه كبيرة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قيل المراد التوبة، لا تقبل توبته، وقيل المراد بالصرف الفريضة والعدل النافلة، وقيل المراد بالعدل الفداء. قال تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يعني لا يفتدي من عذاب الله بشيء. وهذا يدل على خطورة البدعة وخطورة إيواء البدعة ذاتها أو صاحب البدعة. فالويل لمن أتوا بأهل البدع في مساجدهم وعلى منابرهم ليقرروا عقائد الفرق الضالة من الخوارج أو المعتزلة أو المرجئة أو القدرية أو نحوهم، الويل لهؤلاء. وقد توعدوا كما سمعتم: فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار أهل البدع.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والدارقطني في الأفراد، كما في كنز العمال، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والآجري في الشريعة من حديث أبي أمامة الباهلي مرفوعا، ورواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفي سنده الأزهر بن صالح، ورواه ابن ماجه بسند ضعيف في سننه باب ذكر الخوارج، وذكره الذهبي في الواهيات، وقال: تفرد به إسماعيل بن أبان، رمي بالكذب، ورواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس بلفظ: الخوارج كلاب أهل النار. وقال محققه: إن الأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفى. ورواه أبو طاهر السلفي من حديث أبي أمامة الباهلي بلفظ المصنف هنا. والحديث في صحته نظر، والأقرب أنه لا يصح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار أهل البدع، ولكن أهل البدع لا شك أنهم متوعدون، وبعض العلماء يثبت الحديث يعني من طرق أخرى. إذا كان الزاني متوعد والسارق متوعد وشارب الخمر متوعد وآكل مال اليتيم متوعد بالنار، فأهل البدع كذلك، لأن البدع أشد من المعصية كما سنبينه إن شاء الله. لكن أهل البدع متوعدون لأنهم ارتكبوا كبائر وكبيرتهم أعظم من المعاصي، والكبائر التي تنشأ عن الشهوات كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور، كل هذه الشهوات الكبائر منشأها الشهوات، وأما البدع فمنشأها من الشبهات، فهي أعظم وأشد، لأن مرض الشبهات أشد على القلب وضرره أشد من مرض الشهوات. نعم، فالبدعة أشد من الكبيرة، البدعة أشد وأضر على القلب من الكبيرة كما سنفصله إن شاء الله في موطن آخر. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.
هذا الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني ورمز لضعفه، ورواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان وابن الجوزي، وقال ابن الجوزي موضوع، وقال الحافظ العراقي أسانيده كلها ضعيفة، بل قال ابن الجوزي إنها كلها موضوع، وراه السلفي من كلام الأوزاعي، رواه السلفي من كلام الأوزاعي، وكذا رواه الهروي في ذم الكلام، ورواه أيضا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا الحديث الأقرب أنه ليس بمرفوع، وأنه موقوف على بعض الصحابة أو على الأوزاعي: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. والتوقير معناه التعظيم، وفي الأثر التحذير من توقير أهل البدع وتعظيمهم، لأن توقيرهم وتعظيمهم نشر لبدعتهم وإظهار لشأنهم، والواجب الإنكار عليهم، الإنكار على أهل البدع والتحذير من بدعهم وعدم إظهار شأنهم. فإذا وقرتهم وعظمتهم وأجللتهم وبجلتهم فهذا يكون سببا في نشر بدعهم واعتناقها، وسببا في اختفاء السنن، إذا ظهرت البدعة اختفت السنة كما ذكر العلماء. نعم.
قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره، وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي والدارمي، ورواه محمد بن نصر المروزي في السنة، ورواه المصنف في الكبرى من عدة طرق، والحديث ثابت صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقوله خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا مستقيما، وفي خطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا متعرجة عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه، ثم تلا الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والحديث فيه لزوم الطريق المستقيم، وهو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والخطوط المتعرجة عن يمينه وعن شماله هذه هي طرق أهل الضلال وأهل البدع، ففيه التحذير من البدع والمعاصي والحث على لزوم السنة والاستقامة على شرع الله ودينه. نعم.
قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم.
وهذا الحديث سبق وفي الحث على العمل مختصرا. والحديث رواه الشيخان وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والآجري والمصنف في الكبرى وابن أبي عاصم في السنة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد والهروي والدارمي. والحديث فيه الحث على العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه ورد المتشابه إلى المحكم والتحذير من طريق أهل الزيغ والضلال وهو العمل بالمتشابه وترك المحكم. فمن علامات أهل الزيغ أنهم يعملون بالمتشابه ويتركون المحكم. من علامات أهل السنة وأهل الحق أنهم يردون المتشابه إلى المحكم الذي لم يظهر معناه إلى الظاهر في المعنى. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة وعبد بن حميد وابن جرير والإمام أحمد وابن المنذر وابن مردوية والبيهقي في شعب الإيمان والآجر في الشريعة وجمع من أهل العلم. هو حديث لا بأس بسنده، رواه الترمذي بسند لا بأس به، ورواه الإمام مسلم في مقدمته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ الآية الكريمة: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وفيه التحذير من الجدال، من الجدل، وهذا الجدل اتصف به أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة والرافضة وغيرهم، كلهم أوتوا الجدل، نسأل الله السلامة والعافية. تجدهم يجادلون في النصوص ويؤولونها ويحرفونها ويجادلون أهل الحق. والحديث يدل على أن من أوتي الجدل وأعرض عن النصوص فإنه ضال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا.
الحديث رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وضعفه الألباني في الضعيفة وكذا في المشكاه. وهذا الحديث متمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيد في الرواية المشهورة له أجر 50 بدون تقييده بشهيد. الحديث له شواهد، والأقرب أنه ثابت، والعلامة ابن القيم رحمه الله ذكر في الكافية الشافية وقال: إن المتمسك بالسنة عند فساد الأمة له أجر 50، ذكر هذا المعنى. وجاء في بعضها قالوا: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: منكم. وفي لفظ: القابض على دينه كالقابض على الجمر، والمتمسك بسنتي له أجر 50. قالوا: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: منكم، تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. ولا يدل هذا الحديث على أن المتمسك بالسنة في آخر الزمان أفضل من الصحابة، لا، بل المراد له أجر 50 في هذه الناحية فقط وفي هذا الجانب وفي هذه الخصلة، وهي التمسك بالسنة والعض عليها مع كثرة الفساد ممن حوله، ولا يجد على الخير أعوانا يعينونه، فلأجل ذلك صار له أجر 50. لكن ليس معنى ذلك أنه أفضل من الصحابة. الصحابة لهم مزايا متعددة، مزية الصحبة لا يلحقهم فيها من بعدهم إلى يوم القيامة، ومزية الجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومزية تبليغ الشريعة وتبليغ الدين، فالصحابة لا يلحقهم من بعدهم. والقاعدة العامة أن المزية الخاصة أو الخصلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. فالذي يتمسك بالسنة عند فساد الأمة في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة في هذا الجانب، لكن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم. ومن ذلك في هذا المعنى ما جاء في الحديث الصحيح أن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، والناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وأول من يكسى إبراهيم، فهذه مزية خاصة له. ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو حفيده أفضل من جده إبراهيم عليه السلام، وموسى له مزية الكلام بدون حجاب، المزية الكلام من الله عز وجل، وكلم الله موسى تكليما، وقد جمع الله عز وجل الفضلين والمنقبتين لمحمد عليه الصلاة والسلام، فكلمه الله عز وجل واتخذه خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا وموسى كليما، وكلم محمدا عليه السلام في ليلة المعراج بدون واسطة، ولكنه على الصحيح لم يره صلى الله عليه وسلم، لم يرى الله عز وجل، لكنه كلمه، وكذلك اتخذه خليلا كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. وفي الحديث الحث على التمسك بالسنة ولزومها عند ظهور البدع والمنكرات، وفيه التحذير من البدع، وهذا وجه إتيان المصنف بهذا الأثر في هذا الكتاب ليحذر من البدع، فإن المتمسك بالسنة بعيد عن البدع كالجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، كل هؤلاء لم يتمسكوا بالسنة. نعم.
وقال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر.
حديث رواه الترمذي بلفظ قريب منه، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأشار ابن حجر الهيثمي إلى وجود شاهد له من حديث أبي أمامة الباهلي، فالحديث لا بأس بسنده والمعنى صحيح. المتمسك بالسنة عند فساد الزمان كالقابض على الجمر، وهذا واقع، لأنه يتحمل ويتصبر لوجود الفساد ممن حوله والفتن والبدع، فهو يتصبر ويتحمل ويلزم السنة ويصبر على الأذى الذي يصيبه، فهو كالقابض على الجمر. وفيه الحث على التمسك بالسنة والتحذير من البدع والمحدثات في الدين. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إليه.
الحديث رواه الإمام مسلم وابن ماجه بلفظ: العبادة في الهرج كهجرة إليه. ورواه الأجري في الشريعة وعبد بن حميد في مسنده والمصنف في الكبرى. وكما سمعت رواه مسلم بلفظ: العبادة في الهرج كهجرة إليه. والهرج اختلاط الأمور والفتن والحروب، من أشراط الساعة كما جاء في الأحاديث كثرة الفتن والقتال، فعند وجود الفتن إذا تمسك العبد بالسنة فله أجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمتمسك بدينه في الهرج يعني في الفتن والقتال واختلاط الأمور وخفاء الحق وكثرة الاشتباه، في هذه الحالة يكون كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر النووي رحمه الله في هنا حول هذا الحديث: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له قوله عليه الصلاة والسلام: المتمسك بدينه في الهرج كهجرة إلي، أو العبادة في الهرج عفوا، العبادة في الهرج كهجرة إلي. ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم أن الهرج اختلاط الأمور، وأن العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا اختلطت الأمور انشغل الناس عن العبادة بهذه الفتن وهذه البلايا، ولذلك يكون المتعبد حينئذ كمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والواقع يشهد بهذا ولا لا؟ يعني في المظاهرات والقتال والفتن، هل الناس يهتمون مثلا بالنوافل أو بالرواتب أو بصلاة الضحى؟ لو تمسك بها إنسان ربما يعاب في هذا الزمن، يقول: احنا في حروب ولا تصلي الضحى؟ احنا في وقت صلاة الضحى، لماذا تتعب صلاة الضحى؟ اتركه يصلي الضحى، قد ننصر بفقرائنا وضعفائنا كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فكلما زادت الفتن والمحن والإحن تمسك بالسنة زيادة يمحو الله عز وجل هذه المحن، لأن هذا من تقوى الله، والله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين إذا فسد الناس صلحوا.
هذا الحديث رواه الإمام مسلم إلى قوله: فطوبى للغرباء، والترمذي بلفظ قريب من هذا، وقال حسن صحيح، وأحمد في المسند، وابن وضاح في البدع والنهي عنها، وابن ماجه بلفظ: قيل من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وكان الدارمي في شأنه ورواه المصنف في الكبرى ورواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. وقلت بنحوه أخرجه أبو عمرو الداني في كتاب السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراط عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وهو قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، والمعنى أن الإسلام بدأ غريبا، لم يدخل في الإسلام في الأول إلا القبائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من آمن من المسلمين من هذه الأمة، ثم أسلم أبو بكر، لأن الله قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. ولذلك صاحب السنة والحق لا بد أن يؤمن بأنه على الحق حتى يثبت عليه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ثم أسلم أبو بكر الصديق، وأسلم بلال بن رباح، وأسلمت خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم صهره علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول من أسلم، ولهذا قال وأنا أول المسلمين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ثم أول من أسلم من الأحرار الصديق أبو بكر، ومن العبيد والأرقاء بلال، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة رضي الله عنهم جميعا. ثم أسلم صهيب وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة. فالإسلام بدأ غريبا فلم يدخل فيه إلا القليل، ثم انتشر وكثر وهاجر النبي عليه السلام المدينة، ثم رجع ففتح مكة، ثم جاءته الوفود في العام التاسع يبايعونه على الإسلام صلى الله عليه وسلم. وانتشر الإسلام أوسع وأوسع في زمن الخلفاء الراشدين، لا سيما في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي آخر الزمان يعود الإسلام غريبا كما بدأ، ويخرج الناس من دين الله ولا يبقى فيه إلا قلة قلائل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء، وطوبى اسم للجنة، وقيل شجرة في الجنة. وفي الحديث الحث على التمسك بالدين في وقت الغربة. قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ هذا في غير مسلم. قال الذين إذا فسد الناس صلحوا، يعني هم صلحوا في أنفسهم. وفي لفظ الذين يصلحون إذا فسد الناس، فهذا فيه معنى زائد أنهم يصلحون ما أفسد الناس مع إصلاحهم لأنفسهم أولا. وفي لفظ هم النزاع من القبائل، تجد في القبيلة الرجل والرجلين. وفي لفظ هم أناس صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي بعض الألفاظ مقال، لكن المعنى صحيح، وهذا يدل على قلة أهل السنة لا سيما في آخر الزمان إذا مات العلماء وانتشرت البدع. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه.
الحديث رواه الترمذي في جامعه، وقال حسن غريب وأحمله في فضائل الصحابة بلفظ اتقوا الله في أصحابي، وابن حبان في صحيحه، والسيوطي في الجامع الصغير ورمز لحسنه. وفيه عبد الرحمن بن زياد قال الذهبي لا يعرف، والحديث لا بأس بسنده. وفيه الحث على تعظيم الصحابة وتقديرهم وإجلالهم واحترامهم ومعرفة منزلتهم وسابقتهم وفضلهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها، والترضي عنهم والحذر من عيبهم وتنقصهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله الله الله في أصحابي، يعني الزموا أصحابي واعرفوا لهم فضلهم وسابقتهم ومكانتهم وسبقهم إلى الإسلام وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشرهم لدين الله، لا تتخذوهم غرضا. والغرض هو الهدف الذي يرمى، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، يعني من أحبهم فإنما أحبهم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس، ومن أبغضهم فيلزم من ذلك أن يكون مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كفر الصحابة أو فسقهم فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل، لأن الله زكاهم وعدلهم في كتابه. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فمن كفر الصحابة أو فسقهم قالهم فساق فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل. وهم الذين نقلوا إلينا الشريعة القرآن والسنة، فالطعن في الصحابة طعن في القرآن وفي السنة. وكذلك أيضا من قال إن القرآن ذهب ثلثين ولم يبق إلا الثلث، وهذا قول من؟ قول الرافضة، لأن الشيعة 24 طائفة، منهم الخشبية ومنهم الرافضة ومنهم الزيدية والإمامية، وهم طوائف، بعضهم كفار وبعضهم مبتدع. من قال إن القرآن ذهب ثلثيه ولم يبق إلا الثلث فأيضا هذا كفر، لأنه لماذا هو كفر؟ لأنه مكذب للقرآن في قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن قال يوجد مصحف عند فاطمة يعادل المصحف الذي بين أيديكم 3 مرات، وهذا قول الرافض أيضا، فهذا كفر ورد وزندقة، لأنه مكذب لله في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
قال رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وأحمده في فضائل الصحابة وابن حبان في صحيح. وفيه التحذير من سب الصحابة، والواجب الترضي عنهم وإنزالهم منازلهم وإنزالهم منازلهم، ومعرفة فضلهم وسابقتهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغهم ونشرهم لدين الله عز وجل. والواجب توليهم وحبهم والترضي عنهم، واعتقاد أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وأنه لا يمكن أن يبلغ منزلتهم أحد ممن جاء بعدهم، وأن ما صدر منهم، كل هذا اعتقاد في الصحابة لا بد أن نعتقده، وأن ما صدر منهم من هفوات فهو ما بين مجتهد مصيب له أجران، وبين مجتهد مخطئ له أجر واحد، وخطأه مغفور في بحر حسنات. وما يروى من الأخبار في حق الصحابة فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: إن كثيرا مما يروى في حق الصحابة كذب لا أساس له من الصح، وقسم له أصل لكن زيد فيه ونقص، وقسم صحيح، والصحيح هو ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد. ثم الذنوب المحققة التي تصدر من الصحابة، هناك أسباب للمغفرة قد يغفر لأحدهم ما لا يغفر لغيره. فإذا كان الإنسان من سائر المسلمين يغفر له بالتوبة، يغفر له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يغفر له بالحسنات الماحية، فالصحابة أولى وأولى. فالذنوب المحققة للصحابة قد يغفر لأحدهم بفضله وجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وسابقته للإسلام، وقد يغفر له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أولى الناس، هو التي هم أولى الناس بها، وقد يمن الله عليه بالتوبة، وقد يغفر له بالحسنات الماحية أو المصائب. كل هذه أسباب قد ذكر شيخ الإسلام، انتهى كلام شيخنا، وذكر شيخ الإسلام في فتواه 10 أسباب لمحو الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: وقال معاذ: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أطع كل أمير وصلي خلف كل إمام ولا تسبن أحدا من أصحابي.
الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير ومكحول لم يسمع من معاذ بن جبل، ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وهو حديث ضعيف منقطع بين مكحول ومعاذ، لكن المعنى صحيح، هو أنه يجب على الإنسان أن يطيع أميره في طاعة الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. والمراد في طاعة الله جمعا بين النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح في الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فقوله أطع كل أمير يعني في طاعة الله. وصلي خلف كل إمام، المراد كل إمام مسلم ولو كان عاصيا أو فاسقا. نعم.
قال رحمه الله: ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال: يا عمر، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عمر: قلت نعم بأبي وأمي يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فما ذاك؟ قال: إن جبريل أتاني آنفا فقال: يا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. قلت: يا جبريل، أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال: كل سيكون. قلت: كيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون، يتأوله كل قوم على ما يهوون فيضلون به.
الحديث أخرجه الدارمي عن معاذ بن جبل أنه قال: يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن فلم أتبع إلى قوله: والله لآتينهم بحديث، أو فلم أتبع والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أتبع. ورواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح. وهذا الحديث فيه اختلاف، أخرجه الدارمي عن معاذ بلفظ آخر مقارب، والمعنى صحيح، وهو أنه حصلت فتنة الضلال وفتنة الكفر، هناك من ضل وهناك من كفر، وذلك بسبب عدم الإيمان بالقرآن أو تأويله على غير تأويله. ومن ذلك ما فعله أهل البدع، لأنهم يتأولون القرآن على غير تأويله، حتى إن بعضهم من أهل البدع والعياذ بالله تأول القرآن تأويلا عجيبا، وعندهم تفسير القرآن نوعان: تفسير باطل كما عند الرافضة وغلاة الصوفية، عندهم تفسير باطل لا يعلمه حتى الرسول ولا الصحابة، وإنما هم فقط شيوخهم فقط وأئمتهم يعلمونه، وهذا عند الرافضة وغلاة الصوفية، ويسمونه بالعلم اللدني، يأخذونه عن الله مباشرة ويقولون: أنتم تأخذون علمكم عن ميت، يعني ميت عن حي، يعني الرسول عن الله عز وجل، ونحن نأخذ علمنا حي عن حي، يعني عن الله مباشرة بدون واسطة. ولذلك قال غلاة الرافضة والصوفية: إن الله عز وجل ينزل عشية عرفة في أرض عرفة، يعانق الناس ويصافحهم، ويركب على بعير أو على حمار والعياذ بالله. فهؤلاء المجرمون تأولوا القرآن وقالوا له ظاهر وباطن. ظاهر تعلمونه أنتم والصحابة والنبي عليه السلام، وباطن لا يعلمه إلا نحن. فقالوا في قول الله عز وجل: يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال: الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. وفي قوله سبحانه: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، قالوا: البحران فاطمة وعلي، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا: الحسن والحسين. وهذا من ترهاتهم وكفرهم وضلالهم والعياذ بالله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقال الحسن: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أصحابي مثل الملح في الطعام، ثم قال: هيهات ذهب ملح القوم.
الحديث رواه البخاري بلفظ قريب من هذا، ورواه عبد الرزاق في مصنفه بسند منقطع. وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا، قال سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إنكم توشكون أن تكونوا في الناس كالملح في الطعام، ولا يصلح الطعام إلا بالملح. الحديث رواه البزار والطبراني، وإسناد الطبراني حسن. والحديث رواه البخاري في صحيحه. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة ابن الغسيل. وأبو نعيم إذا قال البخاري حدثنا أبو نعيم فالمراد به الفضل بن دكين، وليس أبو نعيم الأصفهاني صاحب الحلية. قال الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن حنظلة بن الغسيل ابن الغسيل حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة، قد عصب بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. فكان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه الحث على الإحسان للأنصار الذين ناصروا النبي عليه السلام في المدينة ومعرفة منزلتهم وفضلهم، وفيه دليل على أن الأنصار يقلون ويكثر الناس حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام. وهذا فيه علم من أعلام النبوة حيث وقع ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الحث على احترام الصحابة وتقديرهم وتبجيلهم وإنزالهم منازلهم والإحسان إليهم، ومن الإحسان إليهم التردي عنهم وتوليهم وحبهم ومعرفة فضلهم وسابقتهم ومنزلتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها. وفيه التحذير من سبهم وإيذائهم وتنقصهم وعيبهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. نعم.
قال رحمه الله: ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال: هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة.
هذا الحديث رواه الترمذي بدون الجملة الأخيرة منه: وهكذا ندخل الجنة. وقال: حديث غريب. ورواه ابن ماجه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الأوسط، وفيه خالد ابن يزيد العمري وهو كذاب، ورواه الحاكم وضعف سنده الذهبي، ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير. وهذا الحديث وإن لم يصح إلا أن معناه صحيح، لأن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهما هما وزير النبي صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في القبر، وهما معه يوم القيامة. وفيه الحث على معرفة مكانة الشيخين أبي بكر وعمر ومنزلتهما العظيمة، والترضي عنهما وتوليهما، والحذر من سبهما وتنقصهما وعيبهما. حتى روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من سب الشيخين فقد كفر. ولا نسب بقية الصحابة، من سب الشيخين أبي بكر وعمر فقد كفر، نسأل الله السلامة والعافية. وأوفر الناس حظا من سب الشيخين من الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر.
هذا الحديث تفرد به الترمذي وقال: حديث حسن وغريب في مناقب الصديق، وضعفه الألباني في تخريج المشكاة، ورواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية بلفظ قريب منه. وقال الهيثمي في سند الطبراني محمد بن مجيب الثقفي وهو كذاب، ورواه البزار وفيه عبد الرحمن بن مالك بن معول وهو كذاب، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك. والحديث وإن اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه فالمعنى صحيح، فلا شك أن الشيخين أبا بكر وعمر هما وزير النبي صلى الله عليه وسلم، وهما ضجيعاه في القبر، وهما معه يوم القيامة. فالواجب الترضي عنهما ومعرفة سابقتهما وفضلهما ومنزلتهما وتوليهما، والحذر من عيبهما وتنقصهما، والتحذير من فعل ذلك، وأن الذي يسبهما ويتنقصهما ويعيبهما هذا مريض في قلبه، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
هذا الحديث جاء عند أبي داود بلفظ خير الصحابة أربعة وذكرهم، ورواه أيضا الترمذي والحاكم، وجاء في العلم المتناهية لابن الجوزي حديث ما أحب أبا بكر وعمر إلا مؤمن تقي، وقال هذا حديث لا يصح. لكن معنى الحديث صحيح، لا شك أن من أحب الخلفاء الأربعة فهذا يدل على إيمانه، ومن أبغضهم أو تنقصهم أو عابهم فذلك نفاق في قلبه ومرض في قلبه. فالخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة، هم أفضل الصحابة رضوان الله عليهم، هم أفضل الصحابة مطلقا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. والحق أن فضلهم كترتيبهم في الخلافة، أولهم أبو بكر وعمر وهذا مجمع عليه، ونقل الاتفاق أيضا كان هناك خلاف من الإمام أبي حنيفة وغيره كان يفضل علي على عثمان، ثم رجع عن هذا القول وقال بتفضيل عثمان على علي، وهو الحق أن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأما في الخلافة فهذا إجماع لا شك فيه، وذكر شيخ الإسلام في الواسطية أن من قدم أحدهم على الآخر بدون حق فإن هذا أضل من حمار قوم. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار.
وهذا الحديث قال الذهبي في الواهيات حديث فيه عمر بن إبراهيم الكردي والضاع، وأورده السيوطي في الجامع الكبير وعزاود الحاكم في تاريخه، وأبو نعيم في فضائل الصحابة، والخرائطي والديلمي من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وقال الدارقطني تفرد به عمر بن إبراهيم الكردي وهو ذاهب الحديث، فالحديث لا يصح، ولكنه يفيد المعنى الذي ذكرناه آنفا. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين.
الحديث رواه الطبراني من حديث ابن عباس وصححه الشيخ ناصر، صح سنده الشيخ ناصر في الجامع الصغير، وعزاه السيوطي في الجامع الكبير إلى أبي نعيم، وراه أحمد في فضائل الصحابة، قد ضعف الهيثمي رواية ابن عباس عند الطبراني. فهذا الحديث معناه لا شك أنه صحيح، من سب الصحابة فهو إما كافر وإما فاسق، فإن كان سبهم لدينهم فهو كافر، وإن كان سبهم لأشخاصهم وذواتهم فهو فاسق، أما إذا كفر الصحابة وفسقهم فهذا مرتد. وفرق بين السب والتكفير، فالذي يكفر الصحابة كافر لأنه مكذب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم.
الجملة الأولى من الحديث لا تسبوا أصحابي تقدم تخريجها، والحديث بتمامه ذكره السيوطي في الجامع الكبير وعزاه الخطيب والعسكري من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال الذهبي ومنكر جدا. لا تسبوا أصحابي هذه ثابتة، أما بقية الحديث فلا يثبت، لكن المعنى صحيح، الذي يسب الصحابة لدينهم لا يصلى عليهم لكفره، ولا يصلى عليه لكفره وضلاله، ولا يصلى معه ولا يزوج ولا يجالس ولا يعاد إذا مرض لكفره وضلاله والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون.
هذا الحديث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول وعزاه الإمام أحمد واعتمده رحمه الله، وهو إمام في الحديث وإمام في السنة وإمام في العقيدة، فلا يجوز للإنسان أن يسب الصحابة، فإن الله أمر بالاستغفار لهم كما قال سبحانه: والذين وإن كان في صيغة الخبر جاء على صورة الخبر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله جل وعلا قال: ليغيظ بهم الكفار. واستشهد بها الإمام مالك، وهذا استشهاد دقيق ولطيف جدا، في قوله سبحانه: ليغيظ بهم الكفار، قال: من اغتاظ من الصحابة كفر، لأن الله قال: ليغيظ بهم الكفار. وأما ما وقع بين الصحابة كما حدث من اقتتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فهذا عن اجتهاد النشأ لا عن هوى ولا تعصب. فهما بين ما بين مجتهد مصيب له أجران، وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد. وهذا كما قال العلماء: هذه الدماء والقتال الذي حصل بينهم نزه الله أيدينا عنها، فيجب أن ننزه ألسنتنا عنهم. إذا كان الله جل وعلا قد نزه أيدينا في المشاركة عما وقع بين الصحابة من اقتتال، فننزه ألسنتنا من الكلام فيهم رضي الله عنه، مع اعتقاد أن مصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد. نعم.
قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فتسبوهم.
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، ورواه مسلم في صحيحه، ورواه الطبراني في الأوسط، وفي سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف. وهذا واقع من كثير من الطوائف المنحرفة. أمرهم الله بالاستغفار فسبوهم فخالفوا كتاب الله. والأمر بالاستغفار كما سبق جاء في قوله تعالى: وإن كان بصيغة الخبر لكنه مأمور به. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
الحديث أخرجه أبو عبيد في فضائله، وعبد بن حميد عن إبراهيم التيمي قال: سئل أبو بكر عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تقلني الحديث. وذكره البغوي في شرح السنة بدون سند، وقال محققه وأخرجه الطبري من طريق أبي معمر عن أبي بكر، وهو منقطع كما حكم أيضا على سنده أبي عبيد بالانقطاع. قد سبقه إلى هذا الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري، وذكر أن عبد بن حميد رواه من طريقين، وبذلك يتقوى سنده والله أعلم. كما صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن هذه الآية السابقة: وفاكهة وأبا، فقال: نهينا عن التكلف، رواه البخاري. وهذا الأثر ثابت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما سئل عن هذه الآية وفاكهة وأبا أشكل عليه معنى الأب، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، وفي لفظ برأيي أو ما لا أعلم. وهذا يدل على ورع الصديق، فكيف بعد ذلك يأتي بعض الناس ويسبون الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله.
السنة حبل الله المتين، والسنة تفسر القرآن وتوضحه وتبين مجمله وتخصص عامة وتأتي بأحكام جديدة. هذه أحوال السنة مع القرآن. فمن أنكر السنة كفر. وفي الحديث: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما في حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه وإسناده حسن. يوشك رجل لا ألفين رجلا يجلس على أريكته شبعان يقول: بيني وبينكم كتاب الله، وما وجدناه في كتاب الله أحللناه أحللنا حلالا وحرمنا حراما، وما لم نجده يعني لا نعمل به. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله تعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن زعم أنه يعمل بالقرآن ويترك السنة فقد كذب الله عز وجل في القرآن، حيث قال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
قال رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصحاب رأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا.
الأثر عن عمر رضي الله عنه رواه اللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والهروي في ذم الكلام، وذكر السيوطي في مفتاح الجنة بالاحتجاج بالسنة. وعزاه أيضا البيهقي ابن حجر في فتح الباري، هو أثر صحيح. وأصحاب الرأي هم أعداء السنن، تركوا السنن وعملوا بآرائهم وأهوائهم وشهواتهم، ولهذا قال: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، لأن الأحاديث تقيدهم وتمنعهم من العمل بآرائهم وشهواتهم. فأعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها لهوى في نفوسهم، فلذلك قالوا بالرأي وتركوا السنن فضلوا وأضلوا، ضلوا بأنفسهم وضلوا غيرهم. ولذلك يا أخي إذا لم تتكلم بالسنة فاحذر هذا، إذا لم تكن تخطب بالأحاديث والآيات وتعظ الناس بالآيات والأحاديث وتذكر الناس بالآيات والأحاديث وتلجأ إلى القصص الواهية، فهذا من علامات أهل الزيغ والانحراف. إنما عليك بما جاء في كتاب الله وفي سنة نبي عليه السلام مما صح، فهذا خير واعظ للقلوب في الترغيب والترهيب أو الأحكام أو العقائد، يرجع للكتاب والسنة، هو كاف والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وقال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله فلا تحرفوه إلى غيره.
هذا الأثر وإن كان في إسناده كلام، لكن لا شك أن القرآن كلام الله، وهذا بإجماع أهل السنة، ودلت على ذلك النصوص. قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، ولم ينههم إلا عما يضرهم.
شريط مسجل، طبعا الناس تطور الآن صار سيديهات، خذ سيديه وخذ مسجل، يبقى لو قال لك ما معيش سيديهاي خذ، يقول له خذ شريط بالسرير، ما معيش السرير خذ سيديهاي، يعني ايه حجر حجر له كده وكده حتى لا يتفلت منك، فخذ معك شريط واعطيه للسائق وباسلوب طيب، يعني لو معك فاكهه اديله اديله فاكهه، ليس ترشوه جاهز تيجوا فكرة، لا أعطي فكرة، لا ما أعطيه حلويات معك، أعطيه سواك، أعطيه أي شيء أول حتى تفتح قلبه، ولو أعطيه تعطيل ممثل وأخذ صعب يقول لك صعب أن يقول لك لا بعد ذلك تعطيل وأعطيل بعد ذلك الشركة. حتى أن في زمن في فترة قريبة كان السائقون إذا رأوا أخ ملتحي يقولون يا عم الشيخ مع الشريط أول ملك عشان عارف الشيخ حيث الدماغ كل شوية شغل فارغ شغل فقبل أول ملك يقول مع الشريط بس أو شغل فارغ من جهد الجميع فالحمد لله شغل فارغ الحمد لله مع الشريط أنت بشكل قل حفظكم الله أمين وإياكم السامعين الأذان الذي أمر به عثمان رضي الله عنه وارضاه عن النبي العلامة ابن باز والرشح حفظه الله رحمه الله والرشح حفظه الله هل يرفع الأذان من خارج المسجد أم من داخل المسجد؟ الذي رأيناه في بلاد الحرمين أنه لا مانع من رفع الأذان داخل المسجد الأول والثاني، ولكن يؤذنون قبل الأذان بساعة كما في الرياض في وجود سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وفي وجود مفتي الحالي ولم يمكن أحد منه في وجود الشيخ صالح الفوزان قبل الأذان بساعة، يعني لو الظهر على الثاني عشرة الأذان في التقويم على الثاني عشرة يؤذنون بالضبط الحادي عشر قبلها بساعة، وهذا شيء حسن ولولا حدوث الفتن لا حينه هنا، لأن الناس يتهيئون. ولئن شغل الناس في عهد عثمان رضي الله عنه ففي زماننا أشغل وأشغل بالتجارة قبل الأذان بساعة يتهيئون. أما الأذان بهذه الصورة الموجودة في بعض المساجد بين الأذان ثلاث دقائق أو خمس دقائق ويصلون سنة بين هذا وهذا فهذا مخالف للسنة ليس من السنة، وإنما قبل نصف ساعة ساعة بساعة حتى يستعد الناس ويتهيئون ويتهيئوا للصلاة. يقول شيخنا عسى الله عليكم أمين وإياك رجل سلفي متزوج من سلفية ولها الحمد لله ولها عم أو خال من الخوارج، فهل تهجرهم أم لا؟ وإن لم تفعل قد أمرها زوجها بذلك ما الحكم؟ الأصل هجر أهل البيت، ولكن صلة الرحم بعض العلماء لعلي أذكر الشيخ ربيع والشيخ ربيع أيضا منهم يقولون لا مانع من صلة الرحم كما يوصل الرحم الكافرة من أخ وأب وأم ونحو ذلك إذا كان الأب والأم من أهل البدع فإنه أيضا يحسن إليه، ولكن لا تجلس معه لا تكثر الجلوس معه ولا يتحدث إليك بشيء من البدع إلا أنكرت الوحي. قال من الحكم في شاب يطلب العلم ووالده لم يرضى عنه مع العلم سبحان الله أن ولده مليئة بالخوارج والصوفية فمن الحكم؟ نقول هذا الأب اتق الله عز وجل، فإن وجود ابن يطلب العلم عن رغبة وحب هذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل يشكر الرب سبحانه وتعالى عليها، هذه نعمة. أما أن يمنع الوالد ولدا فهذا مخالف لمنهج السلف. فأم سفيان الثوري رحمه الله لما كبرت لعله في السابعة أو في العاشرة قالت اذهب ولا أرى وجهك إلا بكم ألف حديث، لعلها ذكرت 100,000 أو 10,000 حديث. وكان الإمام مالك تربى يتيما وكان عالم دار الهجرة وإمام دار الهجرة لا يفتى في وجوده رحمه الله تعالى. فالوجه على هذا أن يتقي الله عز وجل، لأن هذا ينافي تقوى الله، منع ولده من طلب العلم هذا ينافي تقوى الله، بل الواجب عليه أن يشجعه وأن يكفله وأن ينفق عليه، فهذا شيء طيب. وليعلم هذا الأب إن كان مسلما أن هذا الولد هو الذي سيستغفر له في قبره والذي سيذكره بعد موته، أما باقي أولاده إن كانوا غير صالحين فإنهم سينشغلون بالإرث والمال يقسمونه وينسون هذا الوالد، وهذا الذي سيستغفر له. وكلما كلما دعا لسنة وتعلم آية أو حديثا هو في ميزان حسنات الوالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والولد من سعي أبيه، الولد من سعي أبيه. إذا كفل الإنسان حتى ولو كان ليس والده الذي كفله، لو كفل طالب علم فكل ما يتعلمه طالب العلم في ميزان حسنات هذا الكافر. إذا كفلت طالب علم كل ما يتعلمه في ميزان حسناته، لأن هذا من الدعوة إلى الهدى، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، من غير أن ينقص ذلك من أجور شيء. بل ما أجمل أن تذهب عند شيخ سني يقول: خذ هذا الولد، خذه أنا وهبته لله، علمه السنة والكتاب. والسلف قال كما سيأتي معنا كما ذكر ابن بطة رحمه الله: من توفيق الله للشاب والأعجمي أن يوفق لصاحب سنة. إذا هذا من توفيق الله للشاب لأن عنده حماس، والأعجمي لأنه ربما ينزلق في أي طريق منحرف، لأنه ربما لا يعي ما يقال. من توفيق الله له أن يوفق لصاحب سنة. نعم. قد ذكرت من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صوابه. نعم، هذا قول السلف. المقصود من كتاب المتون فقط أو يدخل في ذلك الشروح أيضا؟ المقصود أنه يتعلم على الكتب فقط ولا يرجع إلى أفواه العلماء وإلى مجالس العلم وإلى مجالس. وأسوأ من ذلك كله طلاب الشيخ نت، الشيخ الجديد الشيخ نت، يقول تعلمت فين، ويدخل في مسائل عظيمة لو عرضت على عمر مجامع لها فقهاء الصحابة ومحدث الصحابة فقهاء الصحابة ومحدث الصحابة وأهل بدر جمع عمر من أجلها يعني. وهذا يدخل على النت يقول لك: يا إخوة سنطرح مسألة واللي عنده فيها إجابة يجي، ويبدأ يناقش ويحاول. من قال لك هذا؟ هذا علم. ارجع بارك الله فيك واجلس واثني ركبتيك وارحم ان تيسر لك. ارحم ارحم في طلب العلم، فمن لم يرحل لا يرحل اليه، ومن لم يذل نفسه للعلم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. توسل ابن عباس ابن عم النبي عليه السلام الذي دعا له بالفقه في الدين وتعلم التاويل، او دعا له بتعلم التاويل التفسير، وكان اعلم الصحابه بالتفسير او من اعلم الصحابه في سيدنا الله، ومع ذلك توسل عتبة الدار زي بثابت لما أراد أن يأخذ عنه العلم، وأمسك بخطام دابته يقولها له. فكيف تقول أنت أتعلم عن طريق الكتب أو عن طريق الشبكات؟ لا لا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في هذا قولا: إن لم يتيسر لا يوجد شيخ في بلدك بارسة أن ترحل إلى شيخ، فشروحات العلماء وتتصل بهم وتسألهم إذا أشكل عليك شيء. وهذا كالتيمم إذا علم الماء، يعني مزيد كالتيمم. هو الذي مات ولم يوصي
بالنسبة للبدع في القبر.
النصب عليه؟
نعم.
البدع
في
القبر. إيه النصب عليه؟ أنا أنصح السؤال. أنا أعلم النصب عليه. يعني يجعل له سرادق وعزاء؟ نعم. ولدي مات ولم يوصي بعدم النصبة عليه، بعدم. فقلت أنه أوصاني. ووقفت أمام أعمامي وأخوتي وقبيلتي وأخذت والدتي وذهبت بها إلى بيت والدي حيث والدتها، فهل أثبت في ذلك واستغفر ربي من هذه الكذبة؟ لا، لا يصح لك أن تقول أوصاني ولم يوصي وهو لم يوصي، ولكن تقول أنه أن عائشة رضي الله عنها قالت في الصحيح: كنا نعد الاجتماع للتعزية من النياح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. فالنياحة من الكبائر. والسلف عرفوا كعائشة رضي الله عنها وغيرها الاجتماع للتعزية من النياحة. فالتعزية سنة في حق الرجال والنساء سواء. أما اتباع الجنائز فهو خاص بالرجال. نهينا أن نتبع كما في حديث المعطية، نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. فيكره للمرأة أن تتبع الجنازة، وأما زيارتها للقبر فيها خلاف بين العلماء على خمسة أحوال. وأما صلاة مع الميت، نصلي على الميت قبل دفنه فلا مانع كما أكثر العلماء كبار أهل العلم، نصلي مساء على الميت قبل خروجه من البيت لا مانع يجوز. وأما الاجتماع للتعزية فهو بدعة منكرة، خصوصا إذا أتى القارئ يقرأ سواء بالمال أو بدون المال، لا يجوز هذا أبدا. وأما حديث اقرأوا ياسين على موتاكم فهو حديث ضعيف فيه ثلاث علل، لا يصح. وعلى فرض صحته على موتاكم، يعني على المحتضر، يعني من حضرات الوفاة، كما في حديث أبي طالب الصحيح قال النبي قال من هو سيد المسيب لما حضرت أبا طالب الوفاة، الوفاة يعني على ماتها، أتاه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أحسن الله عليكم شيخنا، نريد منكم من فضلكم بذكر مراتب القدر من أدلة، إن شاء الله سيأتي ذكرها بالأدلة مفصلة، سيأتي البيان في مسألة القدر في الباب الثاني من العقائد، سيأتي ذكر القدر ومراتبه مفصلة إن شاء الله تعالى. رحت وسع. قل أحسن الله إليكم، مدري على عن على أن من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كفر، من تنقصهما في الدين فهو كافر، كما حقق شيخ الإسلام رحمه الله في الصلب المسلوب على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، تنقصهما لدينهما فقد كفر. كفر لأنه كذب القرآن، لأن الله عز وجل زكاهما، فمن أو في الصحابة جميعا، لأن هذا تكذيب للقرآن، كفره من جهة أنه مكذب للقرآن وجل. وهذا السؤال يقول لهم تعريفا بسيطا على مدار الخوارج المسلمون بداعش بطيب التيار الأردني، حيث قاموا بحقه بالنار أمام الناس والعالم لينكم بيان. نعم
طيارا
قائد الطيار. لا شك أن داعش أكثر العلماء مثل شيخ العلامة صالح الفوزان أنهم من الخوارج، وأخذ الشيخ عبد المحسن العباد كذلك أنهم من الخوارج، والخوارج سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله مفصلا في بيان أن العلماء وجمعا من السلف قالوا بكفر الخوارج، ليس الإمام أحمد في رواية عنه، ليس في الرواية المقدمة لا، وإنما في رواية عنه كذلك سماحة الشيخ الباز رحمه الله يرون كفر الخوارج، فهذا أشد ما يقال في هذه الفرق الضالة. فكيف الإنسان يتفاعل معهم أو يحبهم أو ينصرهم أو يدعو إلى ذلك؟ فالواجب التحذير من هذه الفرقة الضالة المنحرفة التي تفسد في العباد والبلاد، تفسد خصوصا في الشباب الصغار المتحمسين، فيضلونهم ببدع وشبهات والعياذ بالله. نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يحفظ البلاد من ضرهم وبلائهم. وإن شاء الله نكمل بعد العشاء نصف ساعة فقط حتى تستريحوا إلى فجر غد إن شاء الله تعالى. فحديث الذي جاء في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، هذا فيما إذا ضيق كما ذكر الشراح، إذا ضيق على المصلين في صلاة الجمعة، ورأينا لبعض العلماء دروسا في يوم الجمعة قبل الصلاة، فهذا الحديث خاص بما إذا كان هذا يضيق على المصلين، لأن هذا الآن أصبح حقا للمصلين صلاة الجمعة. فإن شاء الله سنعاود الدروس بعد صلاة العشاء نصف ساعة، وغدا بعد الفجر ساعتين إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله